إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ثم يدخل مرحلة ما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وقف علي ابن أبي طالب عليه السلام لمدة 13 سنة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أصعب المواطن. صحيح أن هجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت اضطرارية وتحت الضغط المتواصل لقريش وأهل مكة، لكنها كانت ذات مستقبل مشرق، لأن الجميع كان على علم أن هذه الهجرة هي مقدمة التوفيقات والانتصارات. وهناك حينما تتجاوز أي نهضة مرحلة المحنة لتدخل في مرحلة الراحة والعزة، هناك حينما يكون الجميع منشغلا بحسب العادة لكي يوصلوا أنفسهم أسرع من غيرهم، علهم يأخذون من المناصب الاجتماعية شيئا وينالون موقعية، في تلك اللحظة وفي تلك الليلة المظلمة الحالكة كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مستعدا لأن ينام مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فراشه حتى يتمكن من الخروج من منزله ومن هذه المدينة. في تلك الليلة كان مقتل من ينام في ذاك الفراش أمرا شبه قطعي ومسلما به. كوننا نحن نعلم ما حدث ونعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل في تلك الحادثة، هذا لا يعني أنه في تلك الأثناء أيضا كان الجميع على علم بذلك. كلا، القضية كانت أنه في تلك الليلة المظلمة وفي لحظة معينة كان من القطعي أن يقتل مثل هذا الإنسان. كان يقال إنه ومن أجل أن يخرج هذا السيد من هنا ينبغي أن يكون هناك شخص آخر مكانه حتى يشعر الجواسيس الذين يراقبون بأنه ما زال هناك. فمن هو الحاضر المستعد؟ هذا هو إيثار أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يعد بذاته حادثة استثنائية من حيث الأهمية، لكن توقيت هذا الإيثار يزيد على أهميته. ففي أي وقت كان ذلك؟ في الوقت المتوقع فيه أن زمن المحنة سينقضي، وسيأتي زمن تشكيل الحكومة والراحة، حيث إن أهل يثرب قد آمنوا وهم ينتظرون النبي، الكل يعلم ذلك. في تلك اللحظة يؤثر أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن هناك أي دافع شخصي عنده لكي يقدم على مثل هذه الحركة الكبرى سوى نيل مرضات الله. وبعدها يأتي إلى المدينة وتبدأ المعارك، تبدأ المعارك والقتال المتواصل لحكومة النبي الفتية. فالمعارك والحروب كانت دائمة، هكذا كانت خاصية تلك الحكومة. كان هناك مواجهات دائمة بدأت قبل معركة بدر، واستمرت على مدى السنوات العشر تلك وإلى آخر حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خاض فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عشرات المعارك والمواجهات مع الكفار على مختلف أنواعهم وأقسامهم وشعبهم. وفي كل هذه المراحل كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ليكون أول من يتصدى وأكثر الناس تضحية وفداء واستعدادا للموت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينه أمير المؤمنين عليه السلام نفسه وأظهره التاريخ في جميع هذه المراحل والميادين المهولة. يقول عليه السلام: وقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنقص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام. وقف أمير المؤمنين عليه السلام في أشد اللحظات حرجا، وما كان يلوي على شيء أو يقول إن هناك خطرا، بينما كان بعض الناس يفكر في نفسه والحفاظ عليها بحجة أنه يكون فيما بعد مفيدا للإسلام. ولم يخدع أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أبدا بمثل هذه المعاذير، ولم تكن نفسه السامية لتخدع. ففي جميع مراحل الخطر كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا في الخطوط الأمامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها، وبدءا بتحف العقول.
قال الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله له لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختارها الله له. أمثال عربية.
قالت العرب: جلبت جلبة ثم أقلعت، أي صاحت صيحة ثم أمسكت، ويروى بالحاء، ويقال يراد بها السحابة ترعد ثم لا تمطر، وهو من الجلبة يقال جلب على فرسه يجلب جلبة إذا صاح به، يضرب للجبان يتوعد ثم يسكت.
ومن الأمثال العربية أيضا: جعجعة ولا أرى طحنة، أي أسمع جعجعة، والطحن هو الدقيق، فعل بمعنى مفعول كالذبح والفرق بمعنى المذبوح والمفروق، يضرب لمن يعد ولا يفي. وقفة للتأمل.
روي أن حاتما الطائي خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة، فلما كان بأرض عنزة نادى أسير لهم: يا أبا سفانة، أكلني الأسار والقمل. فقال حاتم: ويلك، والله ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء، وقد أسأت بي إذ نوهت باسمي. فساوم به العنزيين فاشتراه منهم، فقال: خلوا عنه وأنا أقيم مكانه في القيد حتى أؤدي فداءه. ففعلوا فأتى بفدائه.
شعر الحكمة.
الحمد لله اللطيف بنا، ستر القبيح وأظهر الحسنى، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد ضعفها مننا، فلو اهتممت بشكر ذاك لما أصبحت باللذات مفتتنا. أوطنت دارا لا بقاء لها، تعد الغرور وتنبت الدرنا، ما يستبين سرور صاحبها حتى يعود سروره حزنا. طرفة.
قال أحدهم: أتاني أعرابي بدرهم، فقلت له: هذا زائف، فمن أعطاك إياه؟ فأجاب الأعرابي: لص مثلك.
وبهذا أيها الأفاضل كنا وإياكم نتصفح أوراقا من التراث، على أمل تصفح قادم بمشيئة الله عز وجل. نترككم في حفظ ورعاية الله.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام، نرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند آخر المستجدات في الشأن الليبي، وكيف يمكن أن تؤثر حقيقة الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تشهد ليبيا أزمة سياسية معقدة تدور رحاها بين مجموعة من اللاعبين الأقوياء كالدبيبة وباشا آغا وعقيل صالح وخالد المشري، وفي خضم هذه التحولات في هذا البلد فإن تركيا تحاول التصيد في المياه الليبية وتترك بصمات واضحة على المشهد الليبي يحدد أفق الحل السياسي المنحاز، إلى جانب حكومة الدبيبة عبر تعزيز حضورها العسكري منذ إرسالها قواتها إلى ليبيا في كانون الثاني عام 2020 بالتنسيق مع حكومة الوحدة. هذا الحضور سيترك تأثيراته على توازنات الوضع الداخلي، فضلا عن تبعاته على مجمل الأوضاع الإقليمية في دول جوار ليبيا وعبر البحر المتوسط. المراقبون يرون أن أحدث حلقات هذا التصعيد تمثلت بزيارة عبد الحميد الدبيبة إلى أنقرة في نهاية تشرين الأول المنصرم، وتوقيعه بروتوكولا للتدريب الجوي تقوم بمقتضاه تركيا بتدريب الطيارين الليبيين والمساهمة في رفع كفاءة القدرات الجوية العسكرية الليبية، فضلا عن تطبيق بروتوكولات الاتفاق الأمني الذي وقعه فايز السراج مع أنقرة عام 2019 للميلاد، ليؤكد دفع الحضور العسكري التركي إلى مستويات متقدمة جديدة، خصوصا وأن الدرونز التركية باتت رافعة للدور التركي العسكري السياسي في ليبيا، فمنذ نجاحها في صد هجوم للواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته على العاصمة طرابلس، لذا فإن السوق الليبية ستمثل مستقبلا رئيسا لمشتريات السلاح التركي في الفترة المقبلة، وفي حال حصول طرابلس على أحدث الطرازات من مسيرات بيرقدار التركية فإن الكفة ستميل لصالح الأطراف العسكرية المصطفى خلف حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة. وكذلك مستمعين الأكارم، مع إقرار مجلس الأمن مؤخرا تمديد عمل بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا لمدة 12 شهرا، ورغم التأجيل المتكرر لمواعيد الانتخابات وآخرها 24 من كانون الأول المقبل، لذا فإن أفق تسوية الأزمة الليبية قد يبدو منظورا هذه المرة أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2019. إذن التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة وطرابلس ينبئ بتحول عن حالة توازن القوى بين أطراف الأزمة لصالح توازن جديد يدفع في اتجاه تسوية سياسية وتقدم الدبيبة إلى صدارة المشهد السياسي، خصوصا في ظل حالة الهدوء الميداني النسبي بعد فشل محاولة فتح باشا آغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في دخول طرابلس. وبالنظر إلى أن المحاصصات الدولية والداخلية الجارية في هذا البلد وإعادة ترسيم خطوطها تأتي وفق مصالح شركات دولية تتداخل بطبيعتها مع مصالح حكومات الدول المعنية، والدعوات لرفع معدلات إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا، فإن اتساع أفق التسوية السياسية بات أكثر وضوحا أثر التقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة، خصوصا بعد ضمان سوق مستقر وشرعي لإنتاج الطاقة ونقلها، وكذلك ضعف الوجود الفرنسي بالمنطقة بعد تزايد احتمالات سقوط آخر لنظام قوي داعم للسياسات الفرنسية والأوروبية في تشاد. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ونتحدث عن تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا وآخر المستجدات طبعا في هذا الشأن، وكيف ستكون حقيقة أفق التسوية السياسية في هذا البلد، وكما أشرنا إثر تقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة في هذا البلد، مع استضافتنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور محمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. كيف يمكن أن يؤثر الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في ليبيا؟
طبعا المشهد العسكري يعني التركي يلعب دور هام جدا في يعني تردي الأوضاع بالداخل الليبي وتعميق الأزمة واستمرار الأزمة الليبية وعدم وجود أفق سياسي لحل الأزمة، وبالتالي يعني نعلم جيدا أنه الجماعات التكفيرية والإرهابية والميليشيات المسلحة المنتشرة على كامل الجغرافيا الليبية تتم تحت يعني رعاية ودعم تركي إلى حد كبير، ونعلم جيدا أنه أكثر من يعني عدة آلاف من الإرهابيين الذين يعني تم طردهم من الأراضي العربية السورية يعني عبروا عبر الحدود إلى تركيا، ومن تركيا تم نقله إلى ليبيا لتعميق الأزمة واستغلال المشهد لتثبيت أوضاع تركيا ويعني الحصول على أكبر مغنم من الثروات الليبية.
دكتور، هل أن تعزيز قوة الدبيبة العسكرية سيؤثر على نتائج الانتخابات الليبية المقررة في 24 من الشهر الجاري؟
يعني انا اعتقد انه هذه الانتخابات لن تجرى كما يعني الانتخابات السابقه، ستفشل العمليه الانتخابيه ولن تجرى انتخابات في ليبيا وفقا لهذا المسار. دبيبه كما نعلم منتهيه ولايته وحكومته حكومه غير شرعيه، ويعني على الرغم من ذلك لا زالت موجوده على الارض بحمايه تركيه، وعقد اتفاقية ترسيم يعني حدود مع يعني تركيا، وعبر هذه العملية تم أو تحاول ليبيا تحاول تركيا الاستيلاء على حصة غير مشروعة من غاز شرق المتوسط، وتبحث الآن عن التنقيب أو تحاول التنقيب في المتوسط أو في شرق المتوسط بعيدا عن الدول التي لها حق في هذا الغاز. وبالتالي انا بشوف انه يعني دعم تركيا للدبيبة، وليس الدبيبة فقط ولكن لاطراف اخرى خاصه الجماعات التكفيريه والارهابيه الموجوده على الارض، دعم تركيا لها يجعل امكانيه يعني المسار السياسي وحدوث الانتخابات صعب للغاية. وإحنا شايفين المشهد ضبابي إلى حد كبير، والمسار لابد أن يكون خارطة طريق مختلفة عن الخارطة المرسومة بدء في عملية انتخابية، ولا زالت الميليشيات المسلحة موجودة على الأرض، لا زالت القوى الأجنبية موجودة على الأرض، لا زالت يعني الفرقاء الليبيين لم يتفقوا بعد ولم تحدث مصالحة وطنية بعد. وبالتالي أنا بشوف أنه لا هناك يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال وفقا للأوضاع الراهنة أن تتم الانتخابات في موعدها وأن يعني تنجز حلها الحقيقي. حتى ولو تمت الانتخابات لن تنهي الأزمة الليبية ولن تنهي حالة الصراع والاحتراب الداخلي.
طيب دكتور، لماذا تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى حل الأزمة الليبية بكل الأحوال وتتقاعس عن التحرك حقيقة في المشهد اليمني مثلا أو في سوريا؟ هل إن النفط والثروات الليبية تلعب دورا هنا؟
يعني خلينا نؤكد بقى يعني بشيء من الموضوعية، أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة الليبية، بالعكس الأمم المتحدة تسعى لاستمرار الوضع كما هو عليه، حتى وإن كان هناك مبعوثا أمميا يسعى يعني طرح بعض الحلول. الأمم المتحدة كانت شريكة منذ البداية في العدوان على ليبيا العربية، يعني خلينا نؤكد على أن يعني الأمم المتحدة هي التي سمحت لحلف الناتو بغزو ليبيا العربية والعدوان على ليبيا العربية وقصف ليبيا العربية لمدة 8 أشهر، حتى أسقطت يعني قيادتها العربية ممثلة في الشهيد معمر القذافي. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني ما تم من عدوان على ليبيا هو مثل العدوان على سوريا، مثل العدوان على اليمن. المسألة وما فيها، طبعا نعلم جيدا أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة، لكن الأمم المتحدة تحاول أن تظهر أمام يعني الرأي العام العالمي أنها تسعى لحل هذه الأزمة، لكن حقيقة هي لا تسعى جاهدة يعني ولم تبذل جهود حقيقية لحل هذه الأزمة. لأنه لو تسعى الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة لابد أن يكون هناك مسار مختلف عن المسار الذي يعني تقوده الآن. مسار التي تقوده الآن يبدأ بانتخابات، أي انتخابات في ظل مجتمع يعني يعاني من احتراب أهلي، يعاني من ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض، يعاني من قوى أجنبية موجودة على الأرض. أنا أعتقد أن ما تقوم به الأمم المتحدة هو عبث ولا يمكن أن يكون محاولة حقيقية لحل.
نعم، هل تعتقد دكتور أن حكومة باشاغا ستبقى حبر على ورق بعد تنامي قوة الدبيبة؟
يعني احنا نعلم جيدا انه حكومة باشاغا يعني حكومة يعني معترف بها من البرلمان، ونحن نعلم ايضا انه البرلمان هو تقريبا الكيان الوحيد المنتخب، لكن لا يعبر عن جموع الليبيين ايضا، لانه يعني موجود في منطقة جغرافية محدودة ويعني في الشرق الليبي، أما الغرب الليبي فيخرج عن سيطرة يعني البرلمان ويخرج عن سيطرة يعني المؤسسات أو هذه المؤسسة الرسمية المنتخبة. لكن خلينا نؤكد أيضا إنه ما فيش جيش وطني ليبي حقيقي، ما فيش دولة ليبية موحدة، ما فيش يعني قوة موحدة أو قوة واحدة تستطيع أن تقول أنها يمكن لها فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. وتنتقل ليبيا بعد المصالحة الوطنية إلى خطوة أكثر أهمية، وهي تكوين جيش ليبي موحد يكون هو الوحيد الذي من حقه يعني حمل السلاح، وبالتالي يدخل في يعني مواجهة مع الميليشيات المسلحة، لأن هذه الميليشيات لم تخرج طواعية. الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا أنها تطالب بخروج الميليشيات المسلحة. ما الذي سيخرج الميليشيات المسلحة؟ الميليشيات المسلحة مرتزقة لا يمكن أن تخرج طواعية، ولا بد من مواجهة كما حدث مع الجيش الليبي، الجيش السوري، الجيش العربي السوري هو الذي واجه الإرهابيين مواجهة مباشرة وجفف منابع الإرهاب وقضى على هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تستولى على الأرض، فلا بد أن يكون هناك جيشا موحدا ليبيا هو الذي يقضي على هذه الجماعات المسلحة. بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التسوية السياسية من بناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهكذا.
نعم دكتور، لأتساءل منك، ماذا يمكن أن يؤثر سقوط الحكومة التابعة للسياسات الفرنسية في تشاد على المشهد السياسي الليبي؟
نعلم جيدا أنه تشاد واحدة من الدول المتاخمة والتي بينها وبين يعني ليبيا حدود مشتركة. نعلم جيدا أنه طبعا يعني عدم استقرار في تشاد وسقوط الحكومة قد يؤدي إلى عدم استقرار بالداخل الليبي، وبالتالي نعلم جيدا أنه يعني المسائل الأمن القومي منتهك فيما يتعلق بالدول الحدودية، والأمور بتتأثر تأثر كبير نتيجة عدم استقرار الأوضاع داخل أي دولة بتشترك مع حدودك، وبالتالي بتسبب أو بتلقي بتداعيات على عدم الاستقرار الموجود لديك، يعني بتنتقد إلى الدولة الأخرى المتاخمة إليك، وبالتالي أنا بشوف أنه طبعا يعني هناك تأثير كبير. ونعلم جيدا أنه فرنسا لها مصالح مشتركة سواء داخل تشاد باعتبارها يعني واحدة من المستعمرات التي كانت يعني تحوطها ولا زالت تؤثر في محيطها وتنهب ثرواتها. نعلم جيدا أنه المستعمر الفرنسي يعني في فترات طويلة كان له دور في إفريقيا. طبعا هناك منافسات من قبل الأمريكي وبعض القوى الاستعمارية الأخرى، لكن لا زالت يعني فرنسا بتلعب دور مهم في الاستيلاء على ثروات هذه البلاد، وتلعب ايضا يعني دور مهم في تعميق الازمه الليبيه للاستيلاء على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي.
هذا هو سؤال المستمع أبو محمد مهدي من اليمن يتساءل ويقول: ما هي أسباب التجاذبات الإقليمية والدولية في ليبيا؟ ما هي الحلول لمواجهة الأطماع الأجنبية في ليبيا؟
لا حلول إلى يعني مواجهة الأطماع الاستعمارية والغربية في ليبيا إلا ب يعني أيدي الليبيين أنفسهم. الليبيين أنفسهم لابد أن يعني يتوحدوا تحت راية واحدة. الوحدة هي السبيل لمواجهة كل الأطماع الاستعمارية والغربية الموجودة في ليبيا. نعلم جيدا أنه يعني موجة الربيع العربي المزعوم والثورات الملونة هي التي أدت يعني إلى ما وصلت إليه ليبيا. ليبيا لم تكن يعني في يوم من الأيام في حاجة إلى مثل هذه الثورات الملونة. هناك أيادي غربية عبثت بأمن واستقرار الليبيين، وأغرب بعض القوى غير الوطنية في أنها يعني تخرج على قيادتها الوطنية، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وبالتالي أنا بشوف أنه أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن يبدأ من الليبيين أنفسهم ب يعني توحيد الصف الليبي، ويعني استيعاب درس مهم جدا، وهو أن كل القوى الليبية مهما كانت يعني يعني هذه القوى جميعها متضررة من استمرار الأوضاع كما هي عليه. وبالتالي أنا بشوف إنه يعني أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن تبدأ بمصالحة وطنية شاملة لكل الليبيين، وعفى الله عما سلف فيما يتعلق به يعني ما مضى من يعني فرقاء أدت بهم المسألة إلى أنه بقوا لديهم يعني مشاكل كبرى. احنا عارفين طبعا يعني في يعني حرب أهلية، وهذه الحرب الأهلية أدت إلى في مجتمع قبلي بالأساس أدت إلى أنه يبقى في دم، وهذا الدم هناك أولياء لهذا الدم، عاد أولياء الدم أن يعني يتسامحوا ويعني يتم لم الشمل الليبي، وحين يتم لم الشمل الليبي أنا أعتقد ستكون المصالحة الوطنية هي المدخل الحقيقي والحل الحقيقي لخروج ليبيا من أزمتها ومواجهة كل الأطماع الاستعمارية التي تواجهها الآن.
في سؤالي الأخير دكتور، في ضوء التقارب الروسي التركي في تركيا واحتمالات افتتاح السفارة الروسية بهذا البلد، هل ستترك روسيا آثارها على المستقبل السياسي في ليبيا؟
أنا أعتقد طبعا أنه يعني روسيا، وجود روسيا وخاصة بعد نجاح روسيا يعني في حربها في أوكرانيا، يعني خلينا نؤكد على أنه كل ما يعني ينشر الآن، نحن داخلين الآن على شتاء قارس البرودة، أعتقد أن روسيا استطاعت أن تقلم أظافر أوكرانيا وتقلم أظافر الغرب وخاصة الأوروبي وحتى الأمريكي. يعني الأمريكي النهاردة بيؤكد على، وشفنا تصريحات نشرت أمس بالواشنطن بوست بتؤكد على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بتطالب يعني زيلينسكي بضرورة وحتمية الذهاب إلى مفاوضات وحل الأزمة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتكبد أكثر من ذلك خسائر في ظل أزمة يعني أزمة طاقة وأزمة مالية كبيرة. أيضا أوروبا لا تستطيع أن تدخل الشتاء وتتحمل يعني هذه الفاتورة الباهظة من عدم وجود مصادر للطاقة حتى كمان مصادر الغذاء. وبالتالي أنا بشوف أن نجاح روسيا في ذلك أدى أو سيؤدي إلى حل كثير من ملفات العالقة في حول العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، ومن بين هذه الملفات الملف يعني الليبي، لأن التقارب الروسي التركي يمكن أن يجعل روسيا لاعب رئيسي في يعني نزع هذا الفتيل، وليس هذا الفتيل فقط فتيل الليبي لكن أيضا الفتيل السوري، وإحنا نعلم جيدا مدى التدخل التركي واحتلال تركيا إلى الأراضي السورية. وبالتالي أنا بشوف أنه روسيا يعني بيتشكل عالم جديد أو نظام عالمي جديد، روسيا قطب في الأمريكية والصين، وبالتالي هذا العالم المتعدد الأقطاب يمكن أن يحل كثير من الملفات العالقة والتي يعني تأزمت بها، وممكن أو أن يكون الملف الليبي أحد هذه الملفات التي تلعب فيه روسيا يعني دور مهم في إنهاء هذه الأزمة.
نعم، التحية، كل التحية لك دكتور محمد سيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، وربنا يخليك إن شاء الله دكتور، شكرا لهذا الحضور.
تسلم.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على سبيل السرعة أنتقل لمشاركة دكتور ياسر الحسيني من العراق في هذه البصمة الصوتية.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تركيا منذ ذلك الوقت وكانت أطماعها كثيرة على البلدان العربية بالذات والبلدان الإسلامية، تدعي أن لها إرثا وأن لها تاريخا في هذه البلدان عندما كانت تحتل البلدان العربية وغيرها من البلدان الأوروبية باسم الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت لها مثلا مساحات شاسعة وكبيرة من الاحتلال لأراضي الأمة الإسلامية، وأيضا لهم فتوحات في أوروبا. الغريب في الأمر أن تركيا لا تطالب مثلا اليونان بأنها مثلا بأنها أرض تركية، لأن تركيا سابقا أخذت اليونان وجعلتها إمارة إسلامية قبل أكثر من 400 سنة، يعني لمدة 371 عاما. لم تطالب ببلغاريا ولا تطالب برومانيا ولا تطالب بهنغاريا ولا تطالب ببودابست ولا تطالب بأحد نواحي النمسا مثلا ومحيطات، أو العفو محيط فيينا في ذلك الوقت عندما حاصرته، لم تطالب بأنه ملك من أملاكها أو جزء من أملاكها. أتعلمون لماذا يا أخوة الكرام؟ لأنها ماذا؟ لأن هذه الدول قوية، فإذا فتحت تركيا فمها مع هذه الدول سوف تأتي هذه الدول ومثلا تري تركيا أمورا ودروسا لن تنساها أبدا، العاطفية، ولا يقولون أن رومانيا ضمن الحدود العاطفية، لهذا هي تتدخل في ليبيا دائما وترسل طائرات البيرقدار وتغذي النزاعات المسلحة في ليبيا من أجل خلق توازن كبير يخدم القوى الاستعمارية الغاشمة الغازية التي تقول أن لها إرث في ليبيا، وهذا الأمر ساء بالأحوال الليبية شيئا فشيئا إلى السوء الأكثر، ولهذا لا يوجد هناك أي استقرار لا اجتماعي لا سياسي ولا عسكري ولا ديموغرافي في هذه الأرض التي من سوء حظها وقعت فريسة هذه الخلافات على مختلف الأصعدة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك أبو دكتور ياسر. وإلى أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحاول تركيا فرض أجنداتها المشبوعة على المشهد السياسي في ليبيا بغية تحقيق أطماعها في الحصول والسيطرة على جزء من النفط والإقليم الليبي، وذلك عبر تدخلها المباشر والغير مباشر في الشؤون السياسية في ليبيا، وأيضا ذلك نتيجة عدم وجود قيادة وطنية ليبية تمنع التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون السياسية والداخلية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا من اليمن، وألف تحية لكم مستمعين الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الرابع. حضرات المستمعين، السلام عليكم. قلنا في الحلقة الماضية إن سلمان الفارسي بعد أن رأى خاتم النبوة بين منكبي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أسلم وأحسن إسلامه ولازم النبي في المدينة، فآخى بينه وبين أبي الدرداء. وعندما أطلت السنة الخامسة اقتضت المصلحة أن يجلى بنو النضير إلى خيبر لنقضهم العهد، فبيتوا أمرا خطيرا إذ عمدوا إلى القبائل من قريش وغيرها يحرضونها على قتال المسلمين.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا. إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفؤ لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى بن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
Thank you.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه.